يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله وبياكم. الكلام فعلا في باب اللامات وأحكام المتفرقة. قال الماتن: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طبعا في نسخة أخرى كعبد الله بالفتح. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى، نحو قال والعصا. يعني في نسخة أخرى نحو بالنصب. وبين الإطباق من أحط مع بسط، والخلف بنخلقكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وراع شدة بكاف وبتا، كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغمك قل رب وبلى وأب. في يوم معقالوا وهم، وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. إذن في هذه الأبيات، في هذا الباب، قال الماتن: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. طبعا هنا الناظم يأمر ويبين حكم لام لفظ الجلالة، لذلك قال وفخم اللام. إذن هذا أمر بتفخيم لام لفظ الجلالة. وفخم لام من اسم الله، إذن هذا أمر بتفخيم لام لفظ الجلالة، ولكن بشروط. أولا إذا سبقت بفتح أو بضم. والماتن ضرب لنا مثالا على ذلك، على لام لفظ الجلالة المسبوقة بضم، قال كعبد الله هكذا. ومن أمثلة لام لفظ الجلالة المفخمة أيضا إذا كانت مسبوقة بفتحة، مثل شهد الله وعليه الله وقالوا اللهم. فإذا لام لفظ الجلالة إنما تفخم في هذه الموارد كما بين الناظم، وهي إذا سبقت بفتح أو ضم، لأنه قال من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. كذلك إذا سبقت بساكن، والساكن مسبوق بفتح أو بضم، الكلام هو الكلام فتفخم. زين، السؤال: متى ترقق لام لفظ الجلالة؟ الأمور تعرف بأضدادها، ما عدا ذلك فاللام مرققة. فترقق لام لفظ الجلالة إذا سبقت بكسر، سواء أكان الكسر منفصلا مثل بسم الله، أو كسر متصلا مثل بالله، وسواء أكان الكسر أصليا مثل بسم الله، أو عارضا مثل قل اللهم مالك الملك. فإذن في هذه الحالات تفخم لام لفظ الجلالة، وفي هذه الحالات ترقق لام لفظ الجلالة. ثم قال: وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى، نحو قال والعصا. هنا الناظم يريد أن يبين ويأمر، لأنه فعل أمر، فخم أيها القارئ يا جناب القارئ. الناظم يأمرك بتفخيم حروف الاستعلاء، لأنه قال وحرف الاستعلاء فخم. إذن جميع حروف الاستعلاء فهي مفخمة، وحروف الاستعلاء مجموعة في عبارة خص ضغط قض. والناظم خصص من حروف الاستعلاء حروف الإطباق، لأنه قال واخصص الإطباق أقوى، وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة. فإذا خصصها الناظم بزيادة التفخيم على اعتبار أنها أقوى حروف الاستعلاء، وضرب الماتن مثالين حتى يتضح المقام، أحدهما حرف استعلاء وليس بإطباق، وهو القاف في قال نحو قال، والثاني هو حرف استعلاء وفي نفس الوقت هو حرف إطباق، وهو الصاد في قوله والعصا. ولكن هنا يذكر في المقام أن الماتن في كتابه التمهيد في علم التجويد يذكر بأن مراتب التفخيم خمسة. المرتبة الأولى هو المفتوح الذي بعده ألف، مثل قال ظالمين صالحين إلى آخره. والمرتبة الثانية هو المفتوح وليس بعده ألف، مثل ظلم الغيب طبع إلى آخره. والمرتبة الثالثة هي المضموم، مثل منضود منصورة محظورة يقول. والمرتبة الرابعة هو الساكن، مثل يطبع يغلب يخلق اصبر. والمرتبة الخامسة هو المكسور، لأن المكسور هو أضعف مراتب التفخيم، مثل قيل وظلال وغيظ وخلال. وأحب أن أنوه على مسألة، بأنه بعض العلماء لم يرتضي هذا التقسيم الذي ذهب إليه الماتن، بل جعل مراتب التفخيم ثلاثة، وهي المفتوح والمضموم والمكسور. أما المفتوح الذي بعده ألف فتابع للمفتوح، وأما الساكن فتابع للذي قبله، فإذا كان ما قبله مفتوح فهو في مرتبة المفتوح، وإذا كان ما قبله مضموم فهو في مرتبة المضموم، وإذا كان ما قبله مكسور فهو يدخل ضمن مرتبة المكسور. ومن العلماء من ذهب إلى أن مراتب التفخيم ثلاثة، وهو الطحان. ولذلك قيل في هذا الصدد نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم من غير ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي يهدي السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة ففرضه مشكلا بتلك الحركة، وخاء إخراج بتفخي من أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت. وقيل بل مفتوحها مع الألف، هذا هو مذهب ابن الجزري، وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم، فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا، تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. إذن هذه هي مراتب التفخيم والخلاف فيها. فإذن هذا هو تمام الكلام عن الخلاف الذي وقع في التفخيم. إذن مذهب ابن الجزري هو أن مراتب التفخيم 5، ومذهب الطحان ومن تبعه هو أن مراتب التفخيم ماذا؟ ومراتب التفخيم 3. ثم قال: وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع. هنا يريد أن يشير الناظم وبين الإطباق من أحط مع بسطت، يريد أن يأمر هنا القارئ بأن يبين الإطباق في حرف الطاء، وأعطى على ذلك كلمتين وهما أحط وبسطت. وفي هاتين الكلمتين إدغام، ولا شك أنه إدغام ناقص، فتدغم الطاء في التاء بذهاب ذاتها مع بقاء صفاتها أو بعض صفاتها. ومثل المثالين اللذين ذكرهما الناظم وأهمل مثالين آخرين، فهناك كلمتين فيهما نفس الحكم وهما فرطتم وفرطته. فهنا يريد أن يشير بأنه هذا المورد هو من موارد الإدغام الناقص، وهو ذهاب ذات الحرف مع بقاء صفته. ثم قال: والخلف بنخلقكم وقع. وكلمة نخلقكم في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين في سورة المرسلات، وقع في قراءتها خلاف عند علماء التجويد على قولين. القول الأول هو الإدغام الكامل، ومعنى الإدغام الكامل هو إدغام القاف في الكاف ذاتا وصفة، فلا يبقى شيء من صفات القاف البتة، وتشدد الكاف تشديدا كاملا نخلقكم. وهذا الوجه هو الأول والأشهر في الأداء، وهو المقدم في الأداء. وهناك الإدغام الناقص، وذلك بإدغام القاف في الكاف ذاتا مع بقاء صفة الاستعلاء أو الإطباق في القاف، صفة الاستعلاء في القاف، وتجديد الكاف تجديدا ناقصا، فيكون إدغاما ناقصا. وهذا الوجه هو المعمول به الآن عند أرباب هذا الفن. فوإن كان الإدغام الكامل هو المقدم في الأداء، إلا أن الإدغام الناقص هو المعمول به، هو جائز لا مشكلة فيه، ولكن المقدم في الأداء هو الإدغام الكامل، لأنه علم التجويد إنما يتلقى بالرواية لا بالدراية. فهذا ما تلقيناه عن شيوخنا، وهو بأنه يدغم هذا الإدغام إدغاما كاملا. ثم قال: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. هنا يوصي الناظم الماتن ويقول: يا أيها القارئ، لابد عليك أن تحرص على سكون بعض الحروف، وذلك هروبا من اللحن الذي يقع فيه بعض القراء وبعض العوام في اللام في كلمة جعلنا، والنون في كلمة أنعمته، والغين في كلمة والمغضوب، واللام الثانية في ضللنا. فالبعض يلحن في هذه الكلمات، ويلحن في اللام في جعلنا وضللنا، فيلفظها نونا على اعتبار أن اللام من صفاتها هي صفة الانحراف، وينحرف النطق بها إلى طرف اللسان فتكون مثل الإدغام فصير جعلنا ضللنا هكذا. والبعض يحرك النون في أنعمت والغين في المغضوب أو يلفظهما مقلقلين فيقول أنعمت وغير المغضوب المغضوب. فهنا أيضا الماتن يوصي بأنه فليحذر القارئ في هذه الكلمات حتى لا يقع في اللحن. ثم قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. يعني هنا يريد أن يشير يجب على القارئ أن ينطق الذال من كلمة محذورا والسين من كلمة عسى مع مراعاة صفة الانفتاح فيهما، فإن لم يراعي الانفتاح ونطقهما بالإطباق تحولت الذال إلى ظاء والسين إلى صاد فتصيران محظورا بدل محذورا وعصى بدل عسى. وهذا كما تعلمون وترون هو لحن جلي واضح واضح كوضوح الشمس في كبد السماء، فينبغي للقارئ أن يحذر منه، لأنه في صفة الصاد هناك صفة الإطباق وصفة الظاء أيضا فيها صفة الإطباق، فإذا لم يعطي الإطباق وهذه هي فائدة الصفات فأصبح انفتاح مثلا محذورا بس ما ينطي الإطباق يقول محذورا يصير ذال لأنهما من مخرج واحد، كذلك الصاد والسين أيضا من مخرج واحد. إذا لم تقل مثلا عصا وشوية ترخي لسانك لا يعني لا تطبقه على الحنك الأعلى أصير عسى أصير سين، وهذا هو الفرق والفائدة الكبرى من صفة من الصفات وبالخصوص صفة الإطباق، لأنه إذا أهملنا الصفات ستختلط الحروف المشتركة في المخرج بعضها ببعض. ثم قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنتا. أي بمعنى يا أيها القارئ المبجل راعي هذه الصفات المهمة وهي صفة الشدة في حرفي الكاف والتاء، وضرب مثالا على ذلك بقوله شرككم وتتوفاهم فتنة، على اعتبار أن هذه الحروف مثلا حرفي الكاف والتاء فيهما صفة الهمس، والهمس كما تقدم أيها الأحبة هو جريان النفس عند النطق بحروفه، وفيهما صفة الشدة أيضا وهو انحباس جريان الصوت عند النطق بحروفه. وبعض القراء يبالغون في بيان صفة الهمس في الكاف والتاء بحيث يؤدي ذلك إلى أن يتولد حرف زائد كالهاء مثلا عند الكاف والهاء أو السين عند التاء، وحينئذ تصير الكاف والتاء من الحروف الرخوة، والواجب مراعاة شدة الصوت عند النطق بالكاف والتاء للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان، فإذا همزته فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني، كما يقول السخاوي في نونيته. ثم قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. هنا يريد أن يبين الماتن أدغم، يريد أن يقول أدغم أيها القارئ أيها المجود الحرف الأول الذي هو الحرف الساكن في الحرف الثاني المتحرك من الحرفين المتماثلين، والحرفان المتماثلان أيها الأحبة هما اللذان اتحدا واتفقا اسما ورسما ومخرجا وصفة. وضرب مثالا لذلك بل لا، ويسمى الإدغام هنا هو إدغام أو إدغام متماثلين أو إدغام مثلين صغير. وكذلك أدغم الساكن الأول في الثاني في الحرفين المتجانسين أيضا، والحرفان المتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا مخرجا واختلفا صفة. وبعد ذلك مثل الماثل لذلك بقوله قل ربي، ولكن هذا المثال إنما ينطبق على مذهب من جعل اللام والراء يخرجان من مخرج واحد، وهو مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان والفارسي كما تقدم. أما من جعل لكل من الراء واللام مخرجا منفردا وهو مذهب الجمهور، مذهب الخليل ابن أحمد الفراهيدي ومنهم ابن الجزر الماتن أيضا على ذلك، فالحكم عنده في قل ربي متقاربين وليس متجانسين. وعليه يسمى الإدغام هنا متجانسين صغير على مذهب الفراء والجرمي، ويسمى على مذهب الجمهور متقاربين صغير. وهنا نذكر أمرا مهما، وهو متى يسمى الإدغام إدغاما صغيرا ومتى يسمى إدغاما كبيرا. طبعا يسمى الإدغام صغيرا إذا كان الحرف الأول من الحرفين المدغمين ساكنا والثاني متحركا، على اعتبار أن الإدغام يتم بخطوة واحدة وهي إدغام الحرف الأول في الثاني. أما الإدغام الكبير لا، وإنما الإدغام الكبير هو ماذا؟ أن يكون الحرفان متحركا، أن يكون الحرفان متحركين، وهو مذهب السوسي عن أبي عمرو البصري. ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كما يقول الشاطبي في منظومته. ثم قال وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم، أي أظهر أيها القارئ أيها المجود ولا تدغم الياء المادية في المتحركة في مثلي، ومثل له في قوله في يوم. وكذلك لا تدغم الواو المادية في المتحركة، ومثل لذلك بقوله قالوا وهم، وذلك لاختلاف مخرجهما. الواو المادية من أين تخرج؟ كما تقدم من الجوف، وغير المادية تخرج من الشفتين، والياء المادية تخرج من الجوف، وغير المادية تخرج من وسط اللسان. بالإضافة لذلك فإن الحكم هو حكم الإظهار لئلا يذهب المد بالإدغام. وقال بعضهم هنا يسمى مد التمكين، هنا في هذا المثال المد يسمى مد التمكين كما نقل شيخنا رحمة الله تعالى عليه. وكذلك ليحذر القارئ من إدغام اللام في النون التي تليها في قوله قل نعم، مو قل نعم لا، وذلك لقرب مخرجهما، فحكمهما ماذا؟ حكمهما الإظهار مطلقا. ثم قال سبحه لا تزغ قلوب فالتقم، أي أظهر أيها القارئ ولا تدغم الحاء في الهاء في مثل فسبحه، والغين في القاف في مثل لا تزغ قلوبنا، واللام في التاء في مثل فالتقمه إلى آخره. إذن هذا تمام الكلام ونهاية المقام عما جاء في هذا الباب. إن شاء الله تعالى باب مهم جدا، وهو باب الفرق بين الضاد والظاء. هذا إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنه فيما بعد، والحمد لله رب العالمين.